فيسلك اسماعنا بكلمات بايات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيله الدكتور الحبيب دكتور شوقي. ولو ان الامر بيدي لجعلت الجلسه كلها للدكتور شوقي حتى يعني نستمتع بسماع صوت الدكتور وادائه الحسن. اسال الله عز وجل ان يبارك فيه وان يوفقه وان يسدده وان يجري الحق على لسانه وقلبه، انه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا مولانا. جزاك الله خير. بارك الله فيك
حبيبي. يعني ولد ساعه ونص كده مثلا،
خد راحتك يا نهار ابيض،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو ومعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون
الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها صدق الله العظيم.
جل اتفاق يا مولانا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، حقيقة لم يكن هذا الاتفاق مع دكتور شوقي، احنا كنا عاوزينه يطيل أكثر من ذلك، جزا الله خيرا. والحقيقة أنا بقى لا أستطيع أن أتكلم في وجود أخوي الحبيبين الكريمين فضيلة الدكتور حازم شومان، جزا الله خيرا وبارك فيه، وطبعا يعني هو فارس الميدان فأترك له المجال فليطل ما يشاء، وكذلك أخي الحبيب الدكتور محمد حامد، جزا الله خيرا، فقد شرفنا بمجيئهما في هذا الحفل في هذا اليوم الونيس الجميل البهي، وفضيلة الدكتور عطية مولانا، وفضيلة الشيخ أحمد عدلي، والناس الطيبين كلهم مشرفيننا ومنوريننا، جزاكم الله خيرا. والحقيقة الفرح فرح الجميع، يعني ليس فرح واحد على وجه الخصوص. وأترك الآن المجال للرجل الجميل الحبيب الشيخ حازم، جزاكم الله خيرا. الشيخ حازم كله اتفق، يعني جزاك الله خير، تفضل يا مولانا.
حياك الله دكتور. دكتور محمد سرور ده يعني من أحب الناس إلى قلوبنا جميعا. دكتور شوقي طبعا يعني مفاجأة جميلة قوي 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 قوي، يعني بقى لي فترة عايز أصلي وراء الدكتور بس مش عارف يعني أروح فين. ربنا يبارك في حضرتك حبيب قلبنا. طبعا دكتور محمد حامد شيخنا وأستاذنا، ربنا يحفظه ويبارك له في القرآن العظيم ويجعله من أهل القرآن المباركين أينما كانوا يا رب. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. كنت مرة مع حد راجل أعمال كبير في مصر كده، يعني هو بيتحكم في بورصة سلعة معينة من السلع، فبيقول لي أكبر حاجة بتضايقني لما بقعد مع رجال الأعمال إن أنا بلاقي ناس كتير أصعب من إن ربنا ياخد من الإنسان النعمة، إن يبقى الإنسان عنده النعمة وهو مش شايفها، إن يبقى ربنا مدي للإنسان النعمة وهو مش شايفها، فهو عايش في عذاب، هو دافع ثمنها ودافع الفاتورة بتاعتها. وبيكلم طبعا على أصحابه الأغنية اللي معهم فلوس ومش شايفين إن معهم فلوس، هو دافع ثمن الفلوس دي من عمره ومن شبابه ومن صحته ومن أعصابه ومن نفسيته، وضحى بكل حاجة عشانها، هو مش شايف ان هو معاه، هو مش شايف ان هو غني، مش شايف ان هو معاه اللي يقدر يعمل بيه اللي هو نفسه فيه. فكانت كلمة جميلة قوي، ان الابتلاء الاشد من ان الانسان يحرم من نعمة ان الانسان ياخد النعمة ويبقى مش شايفها. ومن آياته، ومن يعني ايه آياته؟ الآية اللي هي البراهين على وجود الله، البراهين على عظمة الله، البراهين على جمال وكمال وصفات الله سبحانه وتعالى. ومن ديت يعني آيات ربنا لا تحصى. ده ربنا بيقولك ومن، يعني حاجة بسيطة الإنسان لما يبص كده. سبحان الله، كنت لسه بقرأ كتاب عن خلق الإيد، خلق كفة الإيد، بس كتاب أجنبي مش كتاب عربي، يعني للأسف هم يعني أكثر عمقا منا في التناول للمعلومات العلمية. فالواحد لما بيحب يجيب معلومات يسبح ربنا عليها ويتفكر في الخلق عليها، بنضطر انك انت تروح لكتب أجنبية مترجمة. فبيتكلم عن خلق كفة الإيد، وان دي أعظم آلة موجودة على وجه الكرة الأرضية كلها. واحد يتكلم فبيقول الإيد دي ممكن تشيل مثلا 200 كيلو حديد، فالعضلات اللي ربنا خلقها في كفة الإيد مستحيل تشيل المجهود القاتل اللي الست بتعمله طول اليوم في المطبخ والبيت بكفة إيديها، أو واحد بيشيل أثقال العضلات، شوية العضلات دي ما تشيلش الحمل ده. قال لك طب وبعدين؟ قال لك لو كان ربنا خلق عضلات كفة الإيد على قد الشيلة بتاعتها، كانت كفة إيد الإنسان بقت قد كده هو، كان بقى منظر كفة إيدنا يخض أصلا، يعني منظر غريب جدا. فربنا خلق حاجة اسمها الساعد، اللي هو ده هو، العضلات بتاعت الساعد دي كلها هي أصلا مش عضلات الساعد، ده عضلات كفة الإيد. يعني العضلات اللي بتحرك صوابعك في كل الاتجاهات هي العضلات دي أصلا. فدي فربنا خلق حتة بره كفة الإيد حمل عليها العضلات بتاعت كفة الإيد، وبقت إيدك شكلها جميل، وإيد الواحدة وإيد الواحد شكلها جميل كده وصغير وجميل، وتقدر تعمل بيها 50 ضعف قوة عضلاتها عشان التصميم اللي ربنا خلقك بيه. ومن دي حتة مهمة أو كده، إن الإنسان يبقى شايف ربنا عمل له إيه. أكبر مشكلة إن ربنا إن حد يعمل لك كتير وإنت ما شايف، بيسموه عندنا في الدنيا جاحد، لأنه ما هو شايف اللي اتعمل عشانه. ومن آياته أن خلق لكم، يعني العريس الجميل بتاعنا، والعريس هرب ولا ايه؟ العريس في ما في العروسة، هي مش العروسة اللي ورا، مظبوط كده. أن خلق ايه لكم، يعني العروسة رقية، مظبوط كده، ربنا خلقها عشان محمود، يعني دول عاملين زي تفاحة اتقسمت نصين، هي عاشت في حتة وهو عاش في حتة، وربنا بقدرته جمعهم، وربنا بقدرته جمع. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك النساء ايه؟ شقائق الرجال. يعني ايه شقائق؟ يعني تفاحة واتقسمت نصين، بقى ده شق وده شق، يعني الستات هي النص الثاني. النساء شقائق الرجال، يعني النساء هم النص الثاني، فهي كأنها ثمرت فكأة واتسم من نصين وربنا جمعها. ربنا خلقها لك، انت متخيل؟ ربنا خلقها لك عشانك انت. ومن آياته أن خلق لكم، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء وإيه ويختار، وبعد كده نسكت ونقول ما كان لهم الخيرة. قراءة الإمام الطبري وقراءة كثير من العلماء مش كده، يقول وربك يخلق ما يشاء ويسكت، ويختار ما كان لهم الخيرة. اللي يقدر يقول لي يعني ايه له جايزة 200 جنيه، بس مش اللي على المنصة. يعني ايه اختيار الامام ابن جرير الطبري ويختار ما كان لهم الخيرة؟ دي على بعضها جملة واحدة، محدش قال اللهم لك الحمد، يبقى احنا نقول ايه هي؟ ويختار ما يعني الذي كان لهم عشان خاطرهم هم الخيار، يعني أفضل شيء وأخير شيء وأطيب شيء. يعني ربنا بيختار للإنسان أحسن اختيارات وأجمل اختيارات في حياته. يعني ربنا يعني أنت نجاحك في الحياة هو مجموعة من اختيارات ربنا ليك، لا بالتخطيط الاستراتيجي ولا ولا ولا. ويختار ما كان لهم الخيرة، يعني ربنا بيختار للإنسان أجمل حاجة، اختيارات ربنا هي أجمل اختيارات. فماذا لو اختار الله سبحانه وتعالى لك؟ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. حاجة غريبة يا جماعة، إنك تتخيل إن في مخلوق من نفسك. يعني دايما الإنسان بيتوافق مع اللي نفسيته قريبة من نفسيته، يعني ممكن واحد دماغه قريبة من دماغك، عقليته قريبة، ومتتوافقوش مع بعض أبدا. إنما النفوس لما تتوافق. يعني إيه؟ ما النفس دي هي محل الآلام والأمال. فربنا خلق لك واحدة نفسيتها منك، انتوا الاثنين آلامكم وأمالكم واحدة. الله سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا المنة العظيمة للزواج، أن خلق لكم من أنفسكم. يعني دايما الإنسان بيقعد يدور على أنتيم، على صاحب، على حد يرتاح ليه، اللي هو يقول لك إيه؟ قريب من نفسيتي لتسكنوا إليها. كلام جميل قوي، كلام ربنا جميل قوي، إنه هو يخلق عشانك أنت، وكل الخلق ده عشان أنت تبقى ساكن، عشان تبقى نفسيتك مستقرة. وربنا يقول لك أنا خلقتها عشانك أنت، وبيقول لك وجعل بينكم مودة ورحمة، إن ربنا يملى قلب مخلوق تاني مشاعر تجاهك أنت، فما تبقاش حياتك ناشفة. وجعل بينكم مودة ورحمة، كلام ربنا كلام عظيم، وآيات ربنا آيات عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك للعروسين، اللهم بارك لهما، اللهم بارك عليهما، اللهم بارك عليهما، اللهم اجمع بينهما في خير، اللهم ارزقهما الذرية الصالحة الطيبة المباركة، اللهم اجعل بيتهما بيت هدى وتقى وعفاف وغنى، اللهم زوج أيام المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا في طاعتك، اللهم أرضنا وارض عنا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم أمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزا الله الشيخ الفاضل فضيلة الأخ الحبيب الشيخ حازم خير الجزاء. والحقيقة احنا لم نشبع منه، يعني يبدو ان احنا مكتوب علينا النهاردة ان احنا نروح جعانين. يعني الدكتور شوقي قلبنا والدكتور حازم قلبنا، ما عرفش الدكتور محمد يعمل ايه فينا. يعني جزاهم الله خيرا، اسأل الله ان يبارك فيهم جميعا وان يحفظهم وان يتقبل من الجميع وان يجعل هذا اليوم من اسعد الايام على اخينا الدكتور محمود، وان يبارك فيه، يبارك العروسين وان يبارك لهما وان يجمع بينهما في خير. والحقيقة انا لا اريد ان اطيل عليكم، فالحمد لله يعني من أخصب كما يقال تحير يا دكتور حازم، فاحنا عندنا الخصب كله الحمد لله. يعني فالآن مع كلمات طيبات إن شاء الله لأخينا فضيلة الدكتور، رجل طيب المؤدب الفاضل دكتور محمد حامد، أسأل الله عز وجل أن يجري الحق على لسانه وقلبه وأن يوفقه وأن ييسره وأن يسدد له وأن يمتعنا بما يقول. جزاه الله خير، تفضل يا مولانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم في هذا العرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في مشايخنا الكرام وأن يحفظهم بحفظه وأن يتولاهم برعايته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني أخذ من كلمات دكتور حازم وفقه الله حينما ذكر لنا قول ربنا سبحانه، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني أضم بعض الوقفات اليسيرة في هذه الآيات الجليلة أو في هذه الآية الجليلة، في قول ربنا سبحانه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ربما كان من المتوقع أن يقول ربنا لتسكنوا معها، فالمتعارف أن الزوج يسكن مع زوجته وزوجته تسكن معه، يعني كلاهما سكن مع الآخر، لكن الآية الكريمة لم تأتي هكذا لتسكنوا معها، لا، قال لتسكنوا إليها. ولم يقل أيضا في قوله سبحانه لتسكنوا إليها، لم يقل لتسكن إليه، إنما جعل السكن من الرجل إلى المرأة لا العكس. وهذا فيه لفتة، بل إن شئت فقل فيه لفتات، منها أن المادة لتسكنوا إليها يعني لتميلوا إليها، وفرق بين أن يسكن الزوج مع زوجته وبين أن يميل إلى زوجته. يعني بعض الأزواج أول ما يدخل البيت ولكن حسن أنا مخنوق، لا أريد أن أمكث في البيت، عاوز أخرج على طول. في خارج البيت يجلس مع أصحابه ومع أصدقائه في مرح وفي فرح وفي سرور،
وفي أريحية، فإذا دخل البيت يريد أن يأكل وينام، لا يريد أن يتكلم مع أحد. هذا ليس بسكن إليها، إنما معنى لتسكنوا إليها يعني لتميلوا إليها، وهذا ما يسمونه بأسلوب التضمين في القرآن الكريم، يعني هو يعيش معها ويميل إليها. ده معنى إيه؟ إن هو في خارج البيت لا يجد هذه الراحة، لا يجد هذا الميل، وإنما يجد ميله ويجد سعادته ويجد راحته إذا دخل البيت. فهل بيوت المسلمين كذلك؟ يعني غالب بيوتنا يفتقد هذا الأمر. المفترض إن الزوج يرجع إلى البيت يسر بزوجته وهي تسر به، يميل إليها وتميل إليه، يفرح بها وتفرح به. هذا معنى لتسكنوا إليها، لتميلوا إليها، لا لتنصرفوا عنها. هذا شيء. الأمر الآخر أن الله عز وجل قال لتسكنوا إليها دون العكس. ده معنى إيه؟ معنى إن الأصل في المرأة القرار، هي موجودة أصلا، فمن الذي يسكن إلى الآخر؟ إنسان بيخرج بيروح ويذهب وعاوز يرتاح فبيسكن إلى المرأة، وبناء عليه فالمرأة مستقرة وهو الذي يأتي إليها. هذا شيء. ثم من جهة أخرى، لأنه في الأصل المرأة أرق طبعا، المرأة سهلة في نية تميل، أما ما يلان الرجل يحتاج إلى شيء من الكلفة، إلى شيء من المشقة. يعني الإنسان الرجل عنده شيء من القوة، ولذلك من رحمة الله سبحانه أن جعل الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة. المرأة سريعة في تصرفاتها كما قال الله عز وجل ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الشاهد إن الرجل هو اللي يميل إليها، لأن هي كذا كذا ميلانة، هي كذا تميل إليه بطبعها، هي تريد منه كلمة يسيرة، تريد منه نظرة طيبة، ما إن تسمع منه الكلمة الطيبة أو النظرة الطيبة إلا وتراها تميل إليه، لكن محتاج إن هو نفسه يميل. يبقى ميلانه ليس لشيء خارج، وإنما هو لمن في البيت. والدكتور شوقي وفقه الله لما اختار لنا الآيات من صدر سورة المؤمنون أو المؤمنين بالإضافة، سبحان الله وهو يقرأ يعني استوقفني أن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ثم في آخر الصفات قال والذين هم على صلواتهم يحافظون، فمادة يحافظون جاءت في البابين، باب الصلاة وباب حفظ الفروج. ده معناه أن قضية مش سهلة، أن الإنسان يصون نفسه ويصون عرضه ويحفظ فرجه إلا على زوجه أو ما ملكت يمينه، هذا إنما يتأتى ممن يحافظون على الصلاة. لذلك لا عجب أن الله سبحانه في سورة البقرة قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقبلها كان يحدثنا عن الطلاق، وده عجيب، إيه العلاقة؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات، كلام عن الطلاق، إيه علاقته بالصلاة؟ ما هي حلقة متصلة ببعضها. هو غالب مشاكل الأسر سببها إيه؟ تفريط في حق الله سبحانه وتعالى. لو البيت ده بيت محافظ على الصلاة أكثر المشكلات ستزول. مش الرجل الذي كان يقول إني لأعصي الله فأرى ذلك في خلق دابتي وامرأتي، بعص ربنا إلى امرأته قلب عليه، ما هو بره غلطان، هو أكل حراما، تعامل مع الناس بربا برشوة بكذب بغش بخداع، راح البيت لها قلب عليه. إيه السبب؟ إنه أصلا مضيع حق الله سبحانه وتعالى. فلما ربنا قال حافظوا على الصلوات، كأني معناه من العلاج الأمثل لقضية الطلاق هو المحافظة على الصلاة. ثم في قول ولا تنسوا الفضل بينكم، وقبلها وأن تعفوا أقرب للتقوى، مين اللي مش هينسى الفضل؟ اللي منساش ابتداء فضل ربنا عليه. ما هو اللي ما سجدش لربنا وما صلاش لربنا هو نسي أكبر فضل عليه، لأن الفضل كله لله. فهو ولا تنسوا الفضل بينكم، مين اللي هيحقق ده؟ اللي حافظ على الصلاة. مين اللي هيميل للعفو؟ يعني كثير من المشكلات ممكن تتحل بكلمة أنا عفوت، أنا سمحت. هذه مهمة جدا. ختاما حتى لا أطيل عليكم، دائما ما أحب أن أذكر بقول أبي الدرداء رضي الله عنه لأم الدرداء رضي الله عنها حينما قال لها إن رأيتني غاضبا أو غضبان فردني، وإن رأيتك غضبا رضيتك، وإلا لم نصطحب أو وإلا لافترقنا كما جاء في بعض الروايات. دي قاعدة سهلة جدا ممكن الزوج والزوجة يتعاملان بها في حياتهما، فبإذن الله تكون السعادة. أنت لقيتها غضبانة، يا أخي تعال على نفسك شوية ورضيه. هي لقيتك غضبان، خلاص تيجي على نفسها شوية وترضيك. لكن هي تقوله يخبط راسه في أكبر حيطة وانت العكس وعناد، لماذا؟ يعني القضية أيسر من ذلك. أنتم الحمد لله جرى بينكما وفاق، والله جل وعلا قدر بينكما الوفاق بأن تظهر المرأة وتنكشف على زوجها بما لا تنكشف على أبيها ولا على أخيها ولا على أقرب الناس إليها، وكذلك العكس. وبناء عليه يبقى الواحد يرد زوجته إذا غضبت، وكذلك العكس. الموضوع سهل ويسير. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرفون أمنا عائشة رضي الله عنها قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية أو إذا كنت علي غضبة، كما في الصحيحين. قالت: كيف يا رسول؟ قال: إذا كنت عني راضية قلت لا وربي محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا وربي إبراهيم. فقالت: والله لا أهجر إلا اسمك. النبي السلام الذي يحمل هموم الأمة، الذي يحمل هموم الأمة بكل ما تحويه الكلمة ومعه كل أشغاله التي ينفع الله بها العباد والبلاد، ومع ذلك يميز الكلمة. زوجته قالت له كذا يبقى معناها كذا. لكن ممكن واحد يدخل مراته تقول له قلبة بوسة عاملة ولا في دماغه خالص، الموضوع ما يحصلش. المهم ان هي حطت الأكل، الأمور ماشية، ما هكذا ينبغي الأمر. أن المسلم يتسم بالرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. لا أريد أن أطيل عليكم، بارك الله لكم في عرسكم، بارك الله لأخينا محمود في زوجي وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ومعذرة على الكلام في وجود مشايخنا الكرام من المنصة الكريمة وشيخنا الدكتور عطية والشيخ خالد والناس الأفاضل مشايخنا الكرام، بارك الله في الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله. وبعد، في الحقيقة يعني إن شاء الله سيكون مسك الختام، ومسك الختام وتمام التمام فضيلة الشيخ علي قاسم، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يبارك فيه. والحقيقة لا يفوتني أن أرحب بأخي الحبيب رجل الفاضل الذي تجشم المجيء من طنطا، فضيلة الدكتور محمد جلال القصاص، وكان قدره أن يكون هنا ولكنه أبى، يعني جزاه الله خيرا وبارك فيه. ويعني أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الخطوات في ميزان حسناتك، جزاك الله عنا خيرا وأحسن إليك. والآن مع الرجل الجميل الطيب فضيلة الشيخ المحبوب شيخ علي قاسم حفظه الله ورضي عنه وبارك فيه، وجوزه ولا زوجه، وجوزه الصراط برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل يا مولانا.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. أيها الكرام الأفاضل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لإخواننا وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، اللهم آمين. الحقيقة أن الدكتور محمود منصور جزاه الله خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يزيده رفعة. أيوة، الله يفتح. تعالى دكتور محمد كده عشان تحصل لنا البركة. أيوة، تعالى سيدنا، تعالى ونعم، جزاك الله خير. أيوة يا شيخ، ما عادي يعني، ما ينفعش إحنا الاثنين بعدين على نفس المكان يا مولانا. الزواج بتاع الدكتور محمود منصور زواج استثنائي، يعني هو رجل استثنائي وزواجه استثنائي وجاي في ظروف استثنائية، وقد يكون يعني إيه الباب فتح. لا ما والباب فتح وربنا يستر من اللي جاي يعني. بس هو حتى من مميزات هذا العرس، والكلام ده بقى بقوله للدكتور محمود وبقوله بقى عشان زوجته تسمع، ان الدكتور محمود بيشتغل بنظام مختلف تماما على النظامات الموجودة او الانظمة الموجودة في الافراح. نظام ان كل واحد قاعد في القاعة دي له ثقله. والله يعني هو فعلا عارف من أين تؤكل الكتف. على مستوى الدعاء جايب يعني ناس أفاضل ومحترمين وأجل، يعني جاب الدكتور محمد حامد حاجة تقيلة في التفسير، الدكتور محمد سرور ما فيش أتقل منه، واخد بالك انت ازاي؟ الشيخ خالد رزق حاجة كده ما شاء الله تبارك الله، الدكتور عطية حاجة ما شاء الله تبارك الله، واخد بالك عم الشيخ شوقي شيخ القراء في المنصورة ما شاء الله تبارك الله، الدكتور محمد جلال يعني شوف انت ما شفت ست دكتور محمد جلال حاجة كده من بقايا الزمن الجميل، فانت مش عارف تقول ايه وتكلم مين وتعمل ايه، ده غير بقى الناس الافاضل اللي انا ما اعرفهمش، يعني ايه دول اللي انا اعرفهم بصفة شخصية، اما الباقون فهم افاضل. وانا متأكد ان الاخوات الحاضرات في هذا العرس ايضا اخوات استثنائيات، يعني كل اخت زميلة الزوجة او صديقة الزوجة هتلاقي برضو استثنائي، فالزواج كله بالعرس بكله على بعضه كده اللهم بارك استثنائي من اوله الى اخره. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه الزيجة بركة على امة محمد. شوفوا يا جماعة الناس الطيبين بقى المشايخ الكرام يقينا تكلموا في الكثير من المعاني، ولكن من خلال الرؤية العامة التي ألحظها أن الزواج يمر بمرحلتين أساسيتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الاختيار أو حسن الاختيار، ودي بقت صعبة جدا 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 جدا، لا سيما في أزمنة الذكاء الاصطناعي والآي تي. أنت دلوقتي ممكن تعمل بلاوي بلاوي كاملة بالذكاء الاصطناعي أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، عشان كده الاختيار الآن صار أصعب وصارت المهمة أعقد. وهنا نستحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربعة، ودي مش سهلة، لأن أي واحد من اللي قاعدين وبذات الناس الحلوة الراجل اللي بيشرب مية ده واخد بالك انت ازاي عشان يبلع الكلام، يعني نفسه ومنع عينه انه يجيب ذوات الأربع، بس في مقدمة هذه الأمور مسألة الديانة، مسألة حسن الاختيار الأخلاقي، مسألة ان انا اكون واخد بالي كويس جدا من هذه الزيجة ومن هذه الزوجة ومن عائلتها ومن صديقاتها ورفيقاتها. الموضوع يا اخواننا بيتخذ بهذه الشمولية، ما بيتخذش بحيثية فردية فقط، عشان كده حسن الاختيار يحتاج المسلم الآن أن يجتهد في تحقيقه، سواء كان رجل أو سواء كانت بنت. البنت محتاجة أن هي تحسن الاختيار لا سيما في هذا الزمان. يا اخواننا كثير من المشكلات التي تتعرض لها الأسر المسلمة الآن كان السبب الرئيس فيه هو الانخداع، حصل نوع من أنواع الخديعة، الطرف ده ضحك على الطرف ده، الطرف ده تزين وتجمل للطرف ده، فكانت النتيجة ان احنا اكتشفنا بعد طول العشرة ان فلان ده مزيف وان تدينه تدين مزيف، وتكون النتيجة هي محكمة الأسرة وما يليه. صح يا دكتور محمد؟ دي إشكالية من جملة الإشكاليات. يبقى أول حاجة حضرتك محتاج إن أنت تاخد بالك منها حسن الاختيار. طيب هنختار فين أو هنختار منين؟ هل هنختار يا جماعة من العلمشاية ومن النوادي؟ ده في ناس بتعمل كده، بينزل الشارع او بينزل عند منطقة النوادي او بينزل في المنطقة دي علشان يختار، هو شايف ان ده الطريقة المعيارية الصحيحة بالنسبة له في الاختيار. واحد تاني مقضيها، يعني اهم حاجة عنده انه يختار شبه الصور اللي بيشوفها على الريلز وعلى فبتكون النتيجة انه بيقع برضه، بيقع يقينا. طب دي مشكلة؟ مشكلة، ومشكلة كبيرة جدا حتى عند بعض الشباب اللي ظاهروا التدين عنده مشكلة في دي. عنده مشكلة في دي. البنات نفسك تتجوزي مين يا أخت سوسو؟ تقول لك والله أنا نفسي أتجوز الولا فلان اللي هو بودي بيلدينج، اللي هو شبه فلان اللي بيجي في التمثيلية الفلانية. يبقى سوء الاختيار وقع من مين؟ من الطرفين. دي إشكالية؟ دي من جملة الإشكاليات. وما بني على باطل فهو باطل، الدنيا هتلاقي باظت بقى بعد كده يا جماعة. يبقى أول حاجة لابد وأن نجتهد في تحقيقها حسن الاختيار. عندنا مشكلة يا سيدنا، ألا وهي يا دكتور محمد، إن أنا هاجي أختار، لا مؤاخذة يعني، ده تطبيق عملي، لا مؤاخذة يا سيدنا، تطبيق اختيار، أنا عايز أختار مثلا يا جماعة، كلام ده بقوله بقى لأخواتي البنات والإخواننا، أنا عايز أختار، فيقول لك أنا علشان أختار ولد لازم أكون متوافق معايا يا عم معتز في كل حاجة، لا ده إنسان ده في الجنة، أو أنا عايز أختار ولد أبقى متوافقة معاه في كل حاجة، ده في الجنة يا جماعة، ما فيش الكلام ده، فيش حاجة اسمها إن أنا هختار حد إيه متوافق معايا 100%. طيب هيبقى من جملة الحاجات اللي هنتعلم فيها الاختيار كيفية اختيار من نحسن إدارة الحياة معه عند وجود مشاكل، صح؟ إزاي إن أنا هختار واحد لما اختلف معاه أعرف إن أنا إيه أحل، دي نقطة مهمة، صح؟ نقطة تانية في الاختيار، ألا وهي إني هختار صاحب العيب اللي أقدر أتعايش معاه. في عيوب ما أقدرش أتعايش معاها يا جماعة، في واحد يقول لك أنا لا يمكن أعيش مع واحدة كذاب، وهي تقول لك أنا ما أقدرش أعيش مع واحد نكدي بخيل، أنا أستحمل كل العيوب فيه إلا جيبه. دي مشكلة؟ آه دي مشكلة. يبقى حسن الاختيار هنحط تحتها حاجات كتير يا جماعة، مش هنحط قدامها إيه حاجة واحدة. حسن الاختيار مش قائم بس على إقامة الشعائر والتكاليف، حسن الاختيار قائم على معاني كتير يجب أن ينتبه إليها كل طرف قبل أن يخوض هذه التجربة. إذا أحسننا الاختيار سيلحق ذلك المرحلة الثانية، ألا وهي مرحلة الاستقرار. في حاجة اسمها الأسرة المسلمة، الأسرة دي آخر صمام أمان في هذه الأمة، كله اتكسر خلاص، كله بلا استثناء اتكسر يا عم، ده الدول بتتكسر، آخر حاجة لسه موجودة حاليا، آخر حاجة بس لسه موجودة حاجة اسمها نظام الأسرة في الإسلام. عشان كده كل الضرب وكل الجهود التي تبذل الآن هي لتفتيت هذا النظام الأخير في هذه الأمة، خط الممانعة الأخير في أمة محمد الأسرة المسلمة. لو فتتناه يبقى كل سنة وانتم طيبين. حصل؟ هل هو حاصل الآن؟ آه حاصل. الزوج في حتة، والزوجة في حتة، والولا في حتة، والبنت في حتة، والعم في مكان، والخال في مكان ثالث، فين الأسرة يا جماعة؟ تفتتت بفعل الفردية، بفعل الرأس مالية. الكلام الكبير بقى بتاع الدكتور محمد جلال ده، ده كلامهم هم بقى، ده كلامهم، إنما أنا ليا في الآخر النتيجة إن حصل إيه؟ تفتت أسري، وده ضد على طول الخط ضد ما يريده الإسلام. الإسلام يريد الاستقرار الأسري، الإسلام يريد تحقيق وجعل بينكم مودة ورحمة، يريد أن تتقي الله في امرأتك، ويريد من المرأة أن تتقي الله تعالى في زوجها. لو وصلنا للحتة دي يا أخوانا، حسن الاختيار والاستقرار الأسري، يبقى احنا كده عدينا كل هذه المشكلات وهذه المفاوز الخطيرة. جه بقى عم الشيخ عبد المنعم مطاوع، الشيخ عبد المنعم مطاوع ده بقى حاجة تقيلة برضو، يعني هي ما بقول لك احنا قاعدين كده النهاردة حاجة تقيلة بقى، هتفكرك بالناس الصالحين، بقية الصالحين القدامى، الشيخ صفوت نور الدين الله يرحمه، واخد بالك انت ازاي، والشيخ الحويني. اتفضل يا سيدنا، اتفضل اتفضل يا سيدنا. والله لا والله ده حصلت الف الف بركة. ما هي الربابة هعمل فيها يا شيخ عبده، بس هو ما فيش معايا غير الربابة. اسأل الله تبارك وتعالى ان يبارك لاخينا الدكتور محمود، قولوا امين يا اخوانا، ما تنقطوا الراجل يا جماعة. اه والله ازيك يا شيخ عبده، لا مؤاخذة يا سيدنا، والله تعالى سيدنا، تعالى شيخ عبد، انا هنزل بقى اقعد في صفوف الجماهير، ايوه هقعد انا وسط المؤمنين، ابدا ابدا والله، تعالى سيدنا بس.
الشيخ قال ما اعرفش بقى من جماهير
هادي الدكتور محمد مشي تعال سيدنا انا اهو عشان تحصل البركه والله للمكان هي خلاص هي بتاعك اهو اه بس انا خلصت والله ده انا بدعي له لا 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 تعال بس يا سيدنا بس تعال تعال انت لتك فل يا شيخ عبده تعال 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 اقعد يا شيخ عبده ايوه هنا طيب صلوا على النبي يا جماعه زيتوا النبي صلاه الشيخ عبد المنعم مطوع استاذنا الشيخ دكتور سرور بقى يقدمه براحته انما انا بس عايز بس منكم طلب ان احنا يعني ننقط اخينا الدكتور محمد الدكتور محمود فعايزين ننقطه فبقى اللي هينقطه دلوقتي يعني اقل انواع النقطه اقل انواع النقطه 1000 جنيه لان الجنيه ما عادش له قيمه واخد بالك فاحنا دلوقتي ما فيش فلوس والناس كلها يعني اول ما قلت نقطه الناس قالها يعني ربنا يستر فاقل حاجه ندعي بقى لا مش اكتر حاجه ندعي صح يا سيدنا نسال الله تبارك وتعالى ان يبارك لاخينا الدكتور محمود ما سمعناش امين ونسال الله ان يبارك عليه وان يجمع بينه وبين زوجه على خير نسال الله تبارك وتعالى ان يستخرج من صلبيهما من ينتصر لدينه ومن يعمل لشريعته نسال الله تبارك وتعالى ان يزوج من لم يتزوج من شباب وبنات هذه الامه وان يرزقنا واياهم العفاف والهدى والتقى يا رب العالمين الله يبارك لكم جميعا يا جماعه ونسال الله سبحانه وتعالى ان يدخل عليكم السرور صح سيدنا ليلتك فل يا دكتور محمد خش بقى عشان ايه انت معاك فارسين ونعم الناس
الحمد لله وبعد جزا الله خيرا اخانا الفاضل الشيخ علي خير الجزاء وانا اكرر في من هذا اليوم هو من اسعد الايام يعني بالنسبه لي شخصيا فمحمود يعني ولدي قبل ولدي اسال الله عز وجل ان يبارك له وان يبارك العروس ما بتامنوش ليه ان يبارك له ان يبارك العروسه وان يجمع بينهما في خير انه ولي ذلك والقادر عليه الحقيقه هو كذلك من اسعد الايام بالنسبه لي لرؤيه بلاش بقى شيخنا والكلام ده اخي الكبير شيخ عبد المنعم صلى الله عز وجل ان يحفظه مش عايزين نكبرك يا سيدنا ما ينفعش يعني الموضوع لسه طويل ربنا يحفظك سيدنا وبارك فيك وانت شرفتنا والله ونورتنا جزاك الله خيرا والحقيقه برضو كذلك الدكتور محمد مش عارف الدكتور محمد بقى يعني كلمه بسيطه ولا او جزاك الله خيرا ان شاء الله يعني تخير بقى الله يبارك فيك جزاك الله خيرا وبارك فيك واحفظك الله يبارك في عمرك سيدنا ربنا يبارك فيك واحفظك اتفضل دكتور محمد اتفضل اتفضل
بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا هو الحقيقة ما كانش فيه نية أن أنا أقول كلمة لكن عندي فكرة مركزة في دقيقتين بس مش هتزيد إن شاء الله يعني اللي علاقتي أنا بالجوازة ديت أن الدكتور محمود استشارني وأكيد استشار عدد كبير قبل كده يعني فمن ساعة ما قال لي إن فيه فرصة بمواصفات كذا وكذا قلت له امسك في دي فقال لي ليه قلت في نفسي أنا كده حاجة عايز أوصلها لحضراتكم دلوقتي بس قبل ما أقولها هأخذ من كلام الدكتور علي قاسم جملة بسيطة خالص سؤال كان بيتردد في ذهني وأنا بتابع حال الصحابة والتابعين وتابعي التابعين لحد 3 قرون 4 المجتمع ما كانش فيه حد مفوت المجتمع كان تقريبا كلاته نخبة بمعنى ايه انا مش هطور انا مش هزيد باي حال عن 4 دقائق 5 دقائق اقول الفكرة بس وخلاص لا 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 كده عشان ايه الفكرة هنا انك كنت تلاقي ان مجتمع الصحابة كل ما تروح كده قطاع منه تلاقيه مميز قوي رحت بتوع الفتوى اللي اتكلم عنهم ابن القيم في إعلام الموقعين تلاقيهم مميزين قوي سبتهم ورحت للقراء أسيادنا تلاقيهم ضبطين وكويسين قوي تروح لبتوع الجهاد تلاقيهم مميزين قوي وانت ماشي كده تروح لبتوع الفقه في الطبقة اللي جت بعد كده التابعي أهل المدينة تحديدا القراء اللي جم اللي دونوا عصر التدوين ايه التكة اللي خلت أسيادنا دول مميزين قوي حاجة بسيطة خالص كده حاجة بسيطة خالص هي الكفاءة في الزواج ان كل واحد ياخد اللي قباله وهو ده المعنى اللي الدكتور علي كان بيتكلم فيه، ان الكفاءة في الزواج ما عادتش موجودة دلوقتي، بقى الزواج بيبنى على امور مادية بالاساس، مش على امور خلقية، مش على امور ان مثلا لست من الفواطم ولا من الزيانب. لما جه يخطب واحدة وهو مش كفء له، اللي رد عليه رد وقال له روح شوف لك ايه حد قدك، ده خلصت الكلام. ده المعنى الاول اللي انا عايز اقوله، ان احنا موضوع، وده موجود في كل المجالات، المجالات العلمية اللي بيسموه انتخاب السلالات، يبدأ يختار على الهيئة، على المال، على الحسب، على كذا، وبعد كده يبدأ يشتكي من مشاكل الأسرة. طيب الناس اللي معنية بإحداث، خلينا نقول لفظ حلو ومؤدب كده وحنين، يعني بإحداث حاجة حلوة في المجتمع، عشان نقول تغيير ولا حاجة من دي، نقطة البدء من الكفاءة في الزواج، ما يبقاش قارئ ومتقن وكذا وكذا ويروح ياخد واحدة والعكس. طيب دي النقطة الأولى. النقطة الثانية القدر، فكرة القدر، هو ده اللي أنا عايز أقولها، هوضحها بس حاجة بسيطة. قد جعل الله لكل شيء لا قدرا، بالسكون، قدرا من القدر، ومن قدر عليه من القدر، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، بقدرها بمعنى إيه؟ الضيق خد على قده والواسع خد كتير، المية بتنزل على الجبل وبتتوزع في الوديان حسب حال كل وادي من السعة والضيق، تمام كده؟ فأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الواسع خد كتير والضيق خد على قده. فسؤال القدر المفروض يطرح في كل حاجة أنا بتعرض ليها، إيه هو قدر الزواج؟ إيه هو القدر المطلوب من الزواج؟ هنقول السكن زي ما الدكتور أستاذ التفسير قال في الكلام، ليسكن إليها، ده من القدر بتاع الزواج اللي ربنا قاله، ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ده من قدر الزواج. هنقول العفة والحفاظ وكذا وكذا، ده من قدر الزواج. هنقول العبادة أو التعاون على العبادة، رحم الله امرئا قام من الليل فصلى و... نعم نعم، أنا عارف أني بقول كلام معروف بنذكر بس وذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم لا لا خد راحتك كده حلو خالص. اللي نقول ان التواصي بالطاعه، تعاون على الطاعه، ده من قدر الزواج. هنقول انجاب الذريه الصالحه، اقول لك انا حاجه تضحكك برضه، وراء كل عظيم امه، مش مراته، اي مش مراته، لا، في واحد سمع الكلمه دي قال ايه بقى، قال وراء كل فاشل امراتان. فقول ما يجمعوش اتنين على واحد إلا يبوظوه. اللي مش على هواهم الكلام ده، خد بالك. اللي وراء كل عظيم امرأة، اللي هي أمه في الأساس. لا هجري. فمن قدر الزواج إنتاج فرد صالح مصلح. فالأم بتستقل بمراحل التربية الأولى اللي هي المكون الرئيسي في الشخصية، وده كانت مهمة الصحابيات والتابعين، كنا نعلم الآية الصورة من المغازي كما نعلم الصورة من القرآن، نكر، لأن اللي كان بيعلمه النساء في الغالب يعني، تمام كده. من قدر الزواج اللي مش عارف كده جبناهم كلهم تقريبا كده، تمام كده. هنقول الذرية الصالحة، نقول في الآخر في خلاصة الموضوع إيه، إن بالتأمل والتدبر والكلام ده كده، ودي آخر حاجة أختم بها، إن الزواج يستقر على الكفاءة وعلى وجود مشروع أخروي في للأسرة، أسرة تكون هادفة لعمل أخروي، من كانت الدنيا همه بالحديث. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
جزا الله خيرا أخانا الفاضل دكتور محمد خير الجزاء وبارك فيه وجعل كلماته وخطواته في ميزان حسناته. وأنا لا أريد أن أنتقل مباشرة إلى درة التاج شيخنا الفاضل شيخ عبد المنعم جزاه الله خيرا وحفظه ووفقه وسدده ورزقه خير الدنيا والآخرة. تفضل يا مولانا.
بسم الله أجيله أنا شوية بقى. الحمد لله الذي أحل النكاح وحرم السفاح. الحمد لله الذي شرع لنا الميثاق الغليظ. الحمد لله الذي كفانا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحقيقة يعني في وجود الأكابر والأفاضل والسادة العلماء لا يعني أستجيز لنفسي أن أتقدم بالكلام بين أيديهم ولو أذنوا لي يعني. يعني ما أحب أن أعظ به نفسي وإخوان الحضور والعريس طبعا يعني في صدر المجلس اليوم ده يومك عريس واخد بالك. فأحب أن أقول إن على قدر ما يستحضر الإنسان ما هو مقدم عليه وأن يضع الأمر في نصابه وأن يتعلمه ويتفقه فيه مع الاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه سبحانه تكون النتائج فوق ما يتخيل الإنسان في كل أمر. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا أقدم الشاب على الزواج ماذا يأتي في ذهنه وما الذي يحركه؟ هل يا ابني انت كبرت وزمايلك بوم عندهم عيال وبتاع وانت لسه ما اتجوزتش الحق بقى القطر يفوتك؟ ولا هيتزوج لكون الناس يتزوجون وخلاص كل اللي رايح واللي جاي بيشد فيه؟ ولا ايه اللي بيستحضره حين يقدم على هذا الامر؟ يقدم على هذا الامر لان هذه الفطرة التي فطر الله عز وجل عليها اسوياء بني ادم. ومن أعظمهم وأنبلهم الرسل والأنبياء الذين كانت لهم أزواج وزرية صلوات ربي وسلامه عليه، وهم الأسوة والقدوة في ولوج هذا السبيل. ما كان الفقر يوما مانعا لهم من الزواج. الوجيه كليم الرحمن موسى عليه السلام سلخ من عمره 10 أعوام لكي يدفع مهر امرأته. هذا خليق بعد هذا المجهود العظيم 10 سنين بيشتغل عند هذا العبد الصالح. هذا هو مهر ابنته. فخليق حينما يدفع هذا المهر العظيم أن يحافظ على هذه الشراكة العظيم وأن يعرف قيمة ما أخذ وأنه لن يستكثر أبداً ما دفعه في ذلك. فمهور الناس تختلف. الناس اللي معاها وبتصرف من واسع ما بيفرقش، بيروح يعمل حفلة في الفنادق وفي الساحل وممكن يطلع بره كمان يصرف ملايين ويأتي بهدايا وكذا، لكن هذه لا تحقق في النهاية السعادة، لأنه في الغالب لم يحسن الاختيار ومعه مال من غير عد بيحط البتاع الفيزا ما بيبصش المكنة سحبت قد ايه. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى طمأن الشباب وقال لهم سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. كله هيخاف. الزواج مسؤولية، الزواج نفقات، زواج التزامات، قال الله عز وجل إيه؟ يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. لا تخافوا أبدا من الفقر ومن العيلة، لأنكم مقدمون على شعيرة من شعائر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول يعني أحد التابعين عن قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يقول: ما سمعنا بمهر امرأة قط كانت أكرم من أم سليم، اللي هي أم أنس بن مالك والبراء بن مالك وهؤلاء السادة العظام. قصة أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن زوجها مات وتأيمت بولديها، وتقدم لها الناس وكانت ذات حسن وجمال، فكان ممن تقدم طلحة الأنصاري رضي الله تعالى، أبو طلحة الأنصاري سهل بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكنه لم يكن مسلما، فقالت: والله يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكنك رجل كافر وأنا مسلمة لا تحل لي، فإن أسلمت فوالله لا أسألك شيئا غير ذلك. فقال: أنظريني. فشرح الله عز وجل صدره للإسلام وأسلم وتزوج أم سليم ولم تطلب منه شيئا، إنما كان مهرها الإيه؟ الإسلام. الإسلام كل ما فعله أبو طلحة رضي الله تعالى عنه للإسلام وأهله هو في ميزان حسنات هذه المرأة، في ميزان حسنات هذه المرأة التي رغبته حين أتى راغبا في نكاحها أن تحول مسار حياته وأن تفتح له آفاقا ما كان يتخيلها قبل ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لصوت أبي طلحة في الجيش بألف رجل، ملسيف ورمح ودرع وهذه الأسلحة، ماذا يكون شأنها؟ كان فارسا مغوارا رضي الله تعالى عنه وارضاه. دليل دل إن هذه المرأة عاشت الدين وأحبت الدين وسخرت كل إمكانياتها للدين. فكل الناس دلوقتي حسابات مادية بحتة، هتجيب ايه ونجيب ايه، نروح فين ونجيب ايه، وتفاصيل وخناقات وهلوم مجر، وانا ابو بنات وعارف المسألة دي ومجرب وخبير يعني، واخد بالك؟ يعني الحسابات المادية دي ايوه هي موجودة، لان ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه وقال: واتيتم احداهن قنطار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بما اصدقتها. فالامر ده شائع ومعروف وهو من الحلال وهو حق المرأة، لكن المسألة كلها إن المسألة لا تقف عند المسائل المادية، بل ما وراء ذلك هو أعظم. حسن الاختيار بعد الاستشارة زي ما فضلت الدكتور قال بيستشيروني وهو ذو خبرة في هذا الأمر، فحينما يستشار المستشار مؤتمن، وإن لم تكن خبيرا فاستعن بخبير، ما تروحش تدب كده من غير ما تعرف وبعدين تقول يا ريت اللي جرى مكان. طب بعد استشارة الأمناء استخير ربك عز وجل، ربما هي امرأة طيب ومن بيت طيب لكن ليس بينكما تناسب، واخد بالك؟ فإذا وقع هذا الأمر لن يصلح لك. ربك عز وجل هو الذي يختار لك ويصطفي لك ويهيئ لك سبحانه، وهذا الأمر ليس للرجل وحده، وإنما أيضا للإيه؟ وإنما أيضا للمرأة وأهلها. وإذا صح الزواج فهو نعمة عظيمة، وإحنا محتاجين أن نحافظ على هذا الركن الركين في استقرار حياة المسلمين. الناس حولنا دلوقتي زي ما أنتم شايفين عايشين حياة بهيمية، واخد بالك؟ بيفضل يصاحبها ويخلف منها 7-8 وبعدين وقبل ما يموتهم يقول لك نروح الكنيسة ولا نروح المعبد ولا بتاع، يعملوا ورقة. ما إيه اللي أنتوا كنتوا بتعملوه ده قبل كده؟ واخد بالك؟ كل دول أولاد سفاح. عشان كده زي ما أنتوا شايفين هم تهيجين في الدنيا يسعرون الحرب ويقتلون أهل الإسلام ولا دين ولا مروءة ولا عقل ولا أي شيء، وهم يخربون بيوتهم بأيديهم. إحنا عاوزين البيوت العامرة، عاوزين البيوت المستقرة، عاوزين البيوت اللي عارفة البيت ده نعمة عظيمة قد إيه، لأن الإخراج من البيت بيساوي قتل الأنفس كما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالحفاظ على هذا البيت
وأن يكون عماد هذا البيت هو الدين والحلال والحرام والعقيدة الصحيحة والعقيدة الباطلة. لا بد أن نكون على بيان من هذا الأمر، لا يخفى على الرجل ولا على المرأة، كما أننا نقيم حدود الله عز وجل ومحارمه. هذا البيت عماده أن يقوم على العقيدة الصحيحة، على الحلال والحرام، على إقامة شعائر الله سبحانه وتعالى، على طلب الذرية من الباب الحلال، على إطعامها من الحلال، تعليمها ما يصح أن تتعلمه، أن تعيش لهذا الدين، وأن تبذل في لرفعة هذا الدين وعلو رايته على الناس. لا نعيش فقط للأكل والشرب وما إليك، فالدنيا ستنتهي بأهلها. هذا هو الذي يبقى، وهذا هو الذي نستصحبه معنا يا عباد الله حين نسأل عن ديننا في قبورنا، وحين العرض على ربنا ومولانا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. وانت رايح تتجوز ده من السعي، رحت فين؟ ها؟ رحت للبيوت الطيبة والمنابت الصالحة، ولا ذهبت إلى المتبرجات والذين الذين لهم؟ أنت هذا سيكون من السعي. بل ربنا سبحانه وتعالى بيعدد على العبد يوم القيامة، ألم أسودك؟ ألم أزوجك؟ فهذه النعمة لا يعقلها إلا العالمون حقا، إن دي نعمة عظيمة. كف الله عز وجل عنك الحرام، وجعل لك أنيسة فيها السكن وفيها المودة وفيها الرحمة وفيها حسن التباعد، وأنت تنفق عليها بما أمر الله، وأنت تعاشرها بالمعروف، وأنت تصبر عليها إن تغيرت أخلاقها في بعض المواقف، وأنت مؤتمن على دينها ومسؤول أمام الله عز وجل عن دين هذه المرأة والذرية التي تأتي من بعد ذلك. نريد لمؤسسة الزواج في بلادنا ألا تهتز، ولا تأتي قوانين تضرب في أساس هذه المؤسسة، لأن هو ده المنبت الذي سيخرج منه الأجيال القادمة التي تخلف الآباء والأمهات، والتي نرجو أن يفتح الله عز وجل عليها ما لم يفتح علينا، وأن يعز الله سبحانه وتعالى الإسلام. يخرج كما ذكر فضيلة الدكتور أهل الجهاد، يخرج أهل العلم، يخرج أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يخرج التجار الصادقون، الأطباء الخبيرون، الأمناء في كل تخصصات الدنيا والآخرة، يخرج هذا النبت الصالح. ولذلك الأم، أنا والله أعتقد ولا أكاد وأتزحزح عن هذا الاعتقاد، أن الأم أخطر بمراحل في إصلاح مجتمعات المسلمين من الرجل. كم من امرأة صالحة ابتليت برجل غير صالح، فوالله ما هو إلا يسير بالصبر إلا وقد أصلحت هذا الرجل، وحتى لو فضل فاسد تحول بينه وبين إفساد الذرية وتصلح هذه الذرية، ويعني تحوطها حتى يحفظها الله سبحانه وتعالى. وإحنا شفنا أم محمد الفاتح كانت بتشيله وهو صغير كده على كتفه، وبعدين تذهب إلى النهر وتقول له يا بني يا محمد، هناك خلف هذا النهر مدينة بعيدة بعيدة، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، وأخبر أن أميرها وجيشها مغفور لهم. على ضعف الحديث يعني، لكنه مشهور بين الناس. فعاش هذا الولد وهو صغير هذا الحلم، فوالله ما مرت الأيام وجاءت إلا وقد كان هو أمير الجيش الذي فتح القسطنطينية. فأبنائنا حين تعلمهم الأمهات الصالحات ده، حتى في العلم الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إمام أهل المدينة ودار الهجرة، أمه هي صغيرة يقول: لما أردت أن أطلب العلم عممتني بعمامة وألبستني حل، وقالت: يا مالك اذهب فاجلس إلى ربيعة ابن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي، فتعلم من أدبه قبل أن تتعلم من علمه. أم صالحة، أم صالحة. وغيرها، أم سفيان كانت تقول له: يا بني إيه، اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزله. الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أم جابته من غزة، جبر الله مصابها ومصاب أهلها، وذهبت به إلى المدينة ولم يكن معها مال، وكانت يعني فقيرة، فقيض الله عز وجل للشافعي
أنه كان يخلف أستاذه في تعليم الأولاد فلا يأخذ منه أجرا حتى نبغ وصار إماما عظيما من أئمة المسلمين. الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى تلميذ أبو يوسف كان يتيم، وكانت أمه رحمها الله ذهبت به إلى رجل بقال لكي ينتفع ويأخذ أجرا، فكان يعني إيه إذا مر بحلقة أبي حنيفة يعجبه فيجلس، تقوم تيجي تاخده غصبا عنه وتوديه. ففي يوم بقى شق عليه هذا الأمر فقالت يا أبا حنيفة إن هذا غلام يتيم دعه يكتسب دانقا أو داغ يعني قرش أو قرشين يعني. فقال يا هذه والله إني لأعلمه ما يأكل به ما يأكله الملوك. فقالت إنك قد كبرت وخرفت. فلما دارت الأيام وصار هو قاضي هارون الرشيد وبعدين إيه اتقدم له طعام الملوك جاي من بلاد الروم وبتاع، فضحك أبو يوسف قال ماذا؟ قال ذكرت أمي كذا وكذا لإيه لأبي حنيف. قال رحمه الله كان يرى بعيني بصيرته ما لا يراه الناس بأبصارهم. فالأمهات عندنا عظمة العظمة، وهذا لن يتم إلا الأم تكون صالحة في نفسها وتحمل أمانة الدين وأمانة الذرية. أما التي يترقصن والتي يفعلن ما يغضب الرحمن سواء في أفراحهن أو أفراح الأخريات فهن ليس من هذا الشيء في شأن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شباب المسلمين وأن يصلح نساء المسلمين وأن يصلح أبيات المسلمين وأن يجعلها عامرة بذكر الله عز وجل، حية بحياة الإيمان ونور الإيمان ونور القرآن ونور سنة النبي العدنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله عز وجل أن يبارك لعرسينا الحبيب أخونا محمود، اللهم بارك عليه وبارك له واجمع بينه وبين عروسه في خير يا رب العالمين. اللهم صب عليهما الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. اللهم وسع عليهما من الحلال، اللهم أقدم بينهما بخير يا رب العالمين. اللهم اجعل السعادة فراشهما والهناءة غطاءهما. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلبيهما وأن تنزل على قلبيهما برد السكينة والرضا والعفة والصيانة يا رب العالمين. اللهم استرهما بسترك الجميل، اللهم استرهما بسترك الجميل، اللهم ارزقهما الذرية الصالحة يا رب العالمين التي تقر أعينهما بها في الدنيا وينتفعان بها يوم يلقيان ربهما سبحانه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم زوج الصالحين من عبادك بالصالحات من إمائك، اللهم أمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنا عارف طبعا أن دايما المشايخ يقول لك أنا هقول كلمة وبعدين الكلام يجيب كلام، تبص تلاقي خد نص ساعة وهو مستريح يعني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زهقتم ولا لسه؟ طيب إذا ما كنتوش زهقتم في خمس دقائق هتتوزع على حوالي أربع مشايخ، نصلي على رسول الله. حقيقة كما أسلفت في حديثي فمحمود ابني قبل ابني، يعني أنا يعني محمود أعرفه قبل ذلك بكثير. على كل حال أنا أريد أن أقول كلمات، اللي مش هيسمع الكلمات دي هعرفه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزواج يحتاج إلى أربع كلمات وبها أختم إن شاء الله. هنسمع بقى ولا إيه؟ ها؟ الكلمة الأولى النية الصادقة، ونية المرء أبلغ من عمله. النية أبلغ من العمل. النية تعظم العمل تعظيما لا سقف له. يعني لك أن تتخيل امرأة دخلت النار في إيه؟ في هرة. طب هي حبستها ومجرد الحبس، طب ما في ملايين بيحبسوا قطط، لكن ايه المشكله؟ النيه. طلع الله عز وجل من قلبها على شيء قبيح. وامراه دخلت الجنه بغي من بغايا بني اسرائيل في ايه؟ كلب، سات كلب دخلت الجنه. الله الله اكبر. سيدنا حاطب بن ابي بلتعه عمل ايه؟ جس على المسلمين في فتح مكه يعني ايه جاسوس؟ اشتغل جاسوس. قال راح بلغ مكة ان النبي هيجي يفتح البلد ويحصل ويحصل، وحاطب صحابي كبير ممن شهد بدرا، ولكن عظمة نية حاطب كما يقول العلماء طغت على هذه الكبيرة، دمرت الكبيرة دي. وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم. الله، ده نية. والنية هذه نحتاجها في الزواج. انت بتتجوز ليه؟ بقيم أسرة، انفق على امرأة، اقيم جيلا طيبا، اعف. نية، نية، لابد من استحضار النية. طيب، دي الكلمة الأولى. الكلمة الثانية تقوى الله تبارك وتعالى التي تذيب الجبال. سورة الطلاق، لما أنا بسمع سورة الطلاق كنت أستغرب، هي سورة الطلاق بجد؟ لا، ده سورة إقامة البيوت. ليه؟ ومن يتق الله في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إيه الجمال ده؟ يعني التقوى سبب الخير كله؟ آه. طب إيه الدليل كمان؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. الله 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 الله، ده التقوى لها أثر عظيم قوي. والطاعة، عاوز تاكل وتشرب وتعيش عيشة رخية طيبة مترفة، اتق الله، اتق الله. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ومحمود نحسبه من الصالحين، والله حسيبه شاب نشأ في عبادة الله عز وجل من أهل القرآن. فأسأل الله عز وجل أن يصب عليه وعلى عروسه الخيرات صبا صب. يبقى تقوى الله، يلزم تقوى الله. كل ما تحصل لك مشكلة، أوب، أنا عملت مصيبة مع ربنا فكانت هذه المشكلة. خلي بالك، أي مشكلة عندك وما أصابكم من مصيبة إيه؟ فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو هيحسبنا على كل حاجة هنضيع. طب دي الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة، كلمة الثالثة، محدش سامعه، امنع يا ابن المية دي، وامنع العصير، وامنع كل حاجة، واحبس الناس. الكلمة الثالثة، لا يستقيم البيت، البيت اللي عاوز يقيم بيت حقيقي، فلا يمكن أبدا أن يستقيم له البيت إلا بالتغافل. ما ينفعش توقف للمرأة على الوحدة، مصيبة سودة، البيت يتهدم على طول. وإياك ثم إياك، ودي الكلمة الرابعة بقى، التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، إنما سيد قومه من المتغابي، اللي بيعمل نفسه مش واخد باله. المرأة توقع في 100 خطأ، علق على خطأ واحد وسيب لها 99، مش كلام. هيجي بقى المرأة بعد كده تقول لك إيه؟ صحيح. ولذلك سيدنا أبو الدرداء بيقول لزوجته إيه؟ أنا هختم أهو، دي إيه بالظبط؟ قال لها البيتين الجمال دول اللي عايزين نحفظهم. قال لها خذي مني الود تستديمي مودتي. اخطبي ود جوزك يزعق، مش بركة اللي انت عاوزه، لا يكون إلا ما ترضى يا سيدي. ولذلك العلماء بيقولوا كلمة غريبة جدا، جماعة أصحاب المذاهب بيقولوا ولا ينبغي للمرأة أن تحدث زوجها إلا بما يشعره بالاحترام. تقول له يا سيدي، يا أبو فلان، يا كذا، تعطيه لقب. يعني الكلام ده حصل يا شيخ محمد، صح؟ حاصل جدا. يعني قال خذي مني الود تستديمي مودتي، ولا تنطقي في صورتي ساعة أغضبه. كل الطلاق اللي بيحصل بسبب انك بترد عليه هو غضبان. وكذلك العكس، المشاكل اللي بتحصل كلها الرجل يرد على مراته وهي غضبانة، او ترد عليه وهو غاضب، والغضب نار تحرق، والرد بمثابة البنزين. انت بتحط بنزين على النار فترتفع، خلاص بنت طالق على طول، اول كلمة غضب، يعني عدو مبين. الكلمة الرابعة التي بها أختم، لأن أنا قلت 4 كلمات في 4 دقائق. الكلمة الرابعة وهي أن يوقن الزوج أن المرأة لا تقصد ما تقول. لما يحصل مشكلة تقول لك طلقني، هي بتبقى عاوزة تقول لك تمسك بي، ما تسيبنيش، أنا قيمتي إيه عندك، أنت بتحبني ولا ما بتحبني. هي بتبقى عايزة تقول كده، مش بتبقى تقول لك طلقني، هي بتقول لك أنا ما بحبكش، هي عايزة تقول لك أنا بموت فيك، طب أنت بتعمل فيا ليه كده؟ فإياك أن تحمل كلام المرأة على مرأة على ظاهره. المرأة ما بتقصدش اللي بتقوله في وقت الغضب خالص، مطلقا أبدا. المجاز، يعني لو قلنا بالمجاز فغالب ما تقوله المرأة مجاز، البيوت لا تقوم إلا على هذا. من تمام ذلك، من تمام ذلك هو بقى أن قلت هو خلي بالك برضو بتكلموا سيبين نصلي على رسول الله، ما فيش فايدة في الجهادية، خلينا هنا مع الناس الطيبين دول. المسألة المهمة مسألة النقاش، النقاش هو قال كلمة هي فهمتها غلط، يقعد معه لا والله ما أقصد، والله ده أنا بحبك وما بارك الله، يبقى فيه نقاش من وقت للتاني، اقعد مع بعض، هي فهمتك غلط، أنت فهمتها غلط، توضح، ترتب الأمور. ولذلك كان في كلمة للدكتور عبد الوهاب المسيري الله يرحمه ويحسن إليه، وأنا بقرأ بالي كده شهر شغال في الموسوعة سيدنا موسوعة الدكتور عبد الوهاب، بيقول أنا اتجوزت مراتي، مراتي مش اتجوز خمسة ستة، اتجوزت مراتي أكتر من مرة. إزاي بقى اتجوزها أكتر من مرة؟ بيقول لما كبرنا في السن وتحلنا على المعاش خلاص، الذي يجعل الزوجين أحدهما يقترب من الآخر غالبا الرغبة. طب ناس وصلت 70 سنة ما فيش رغبة، فأقول أنا كل يوم أقعد أنا وهي العصر نشرب كوباية القهوة مع بعض ومحدش يخش علينا ونتكلم نبحبح مع بعض، يعني أصحاب بقوا أصحاب خلاص، في صحوبية، في ود، فيه رحمة. وهذه هي الكلمة الأخيرة، وأنا طبعا أطلت كما هي العادة كما ذكر سيدنا وشيخنا الدكتور عبد المنعم إن إحنا غالبا أنت كده كده طالما هتتكلم وهتمسك الحديدة فالحديدة لها شهوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أنا هنزل أنا والدكتور علي قاسم وهيطلع الدكتور عطية العدلي والشيخ خالد رزق، فليتفضل مشكورين، وكلمة في دقيقتين للدكتور شوقي حتى يخرج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الأب أو الوالد بعد ما ابنه تزوج بيومين ثلاثة كده راح يزور ابنه، فطلب منه طلب غريب قوي. طلب ايه؟ قال له يا ابني انا عاوز منك قلم رصاص وورقة بيضة واستيك. طب ليه يا ابي يعني طلب؟ انت لو طلبت كحك ولا بسكوت ولا عصير ولا حاجة كويسة سهلة، بس عاوز قلم رصاص وورقة بيضة واستيكة ماشي حاضر. قال يا ابني اسمع الكلام وخلاص. جاب الورقة والقلم والاستيك، قال له اكتب. اكتب ايه يا ابي؟ اكتب ايه؟ قال له اكتب اي حاجة. ماشي، كتب جملة احبك يا ابي، ربنا يطولنا في عمرك يا ابي. كتب جملتين كويسين، قال له امسح. مش معاك استيكة؟ امسح. الله، ده انا كتبت كلام جميل يا ابي. قال له امسح يا ابني. ماشي، مسح مسح، طلعت الورقه بيضه زي ما كانت. قال له اكتب تاني. طب اكتب ايه يا ابي؟ انت الاولانيه مسحتها، اكتب ايه؟ قال اكتب اي حاجه. كتب برضو جمله جميله حلوه قوي، قال له امسح. تالت مره امسح امسح. الله، قال له ايه الموضوع بقى؟ قال له يا ابني انت ومراتك انتوا قاعدين قصاد بعض مع بعض اهوت، لابد يحصل بينكم خلاف ونقاش ونزاع ومشكله، لابد تمسحها كل يوم داخل اوضه النوم نفسها، ما يخرجش سرك وسر مراتك عند حماتك ولا عند ابوك ولا عند امك ولا 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 الا بينك وبين، طول ما فيه بينك وبين مراتك مسح وتغاضي وتنسى كل اللي حصل في نفس الليلة في نفس اليوم، لا يمكن هيصل نقاش ولا نزاع بعد كده ولا مشكلة. صح ولا مش صح؟ اللي بيحصل غير كده، المرأة يمكن بعد 10 سنين 20 سنة تجيب له اللي فات والقديم وأخبار وأخبار عيلته كلها، واللي حصل من أمك واللي حصل من أختك ومن أمك ومن خالتك ومن ابن خالتك ومن ما يحصلش. الكلام ده غلط، امسح على طول. لابد يكون معاك مساحة أو أستيكة أو ممحاة تمسح كل أخطاء لمراتك، وهي كذلك نفس الشيء، لا تقف لها على الوحدة وتتغاضى من أسلوب النجاح في الحياة الزوجية، التغاضي التغافل، تعمل إنك ما شفتش. حاجات سهلة يعني، مش هتضيع الدنيا يعني،
مش حاجة كبيرة، لا أنا بقول الحاجة السهلة البسيطة، إنك تميل من زوجتك وهي كذلك نفس الشيء شافت زوجها يعني في موضع مش عاجبة، لا تميل برضه نفس الشيء كده تمشي الحياة سعيدة هانئة، وربنا يطول في عمركم جميعا ويجعل حياتكم كلها سعادة وهناء. والدكتور محمود ما شاء الله بارك الله فيك، احنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، الدين لوحده لا يكفي، النبي قال وخلقه، أخلاق عالية كريمة، راجل محترم، راجل يسد في الشدائد، راجل يعني تعتمد عليه، هو ده اللي تزوجه بنتك، والبنت برضو تنكح المرأة لأربع، كلكم عارفين الكلام ده كله. جزاكم الله خيرا، وندعو الله للعروسين بالهناء والسعادة، وأن يرزقهما الذرية الصالحة، وأن يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا
أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فما جئت إلى هذا العرس إلا مهنئا لأخي الدكتور محمود بارك الله فيه، أما وإننا قد انتقلنا من مرحلة التهنئة إلى مرحلة الكلام، فإنني أختصر الكلام اختصارا في عدة رسائل وجيزة. الرسالة الأولى نستشفها من قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، وكما تفضل السادة العلماء فأشاروا إلى أن الآية هي البرهان والدليل، لكنني تعلمت من أحد مشايخي فقال إن كل زواج قائم بين رجل وامرأة هو قائم بالمعجزة، يعني لا رجل ولا امرأة يعيشان مع بعضهما بقانون معين أو بمزاجهما أو بما توافق عليه، وإنما هي المعجزة. ولذلك نرى كثيرا من الناس يقولون كيف يعيش هذا الرجل مع هذه المرأة، أو كيف تعيش هذه المرأة الجميلة الجمال الفاتن مع هذا الرجل الدميم، المعجزة. وإذا أراد الله عز وجل لهذه المعجزة أن ترتفع ارتفع الزواج. الرسالة الثانية نستشفها من واقع المجتمع الأليم، وواقع المجتمع يقول أن الأسرة المسلمة حري بها أن تنشر ثقافة الزواج بين الأبناء والبنات، وأن يكون هذا حوار قائم وأصيل في البيوت، لكننا نفتقد إلى نشر هذه الثقافة، فيلتجئ الولد والبنت إلى أخذ هذه الثقافة من المحيط القريب منه، محيط بقى الأقارب، محيط الأصدقاء، محيط وسائل التواصل الاجتماعي، فيتلقى ثقافة هي أقرب إلى التشويه من الحقيقة. لكن الإسلام يريد منا كأسر كآباء وأمهات أن ننشر ثقافة الزواج. طب ثقافة الزواج دي تيجي منين؟ من القرآن والسنة. والقرآن لما تحدث عن قضية الزواج من كونه آية ومن كونه نعمة من نعم الله عز وجل، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وبين لنا أن هذه سنة المرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. طيب ما القرآن الكريم تعرض لأخص الخصائص اللي احنا كمسلمين في بيوتنا بنعتقد ان الكلام فيها خارج عن حد الادب، اللي هي ايه؟ اللي هي مساله التربيه الجنسيه للابناء والبنات. يعني لما ربنا يقول احل لكم ليله الصيام الرفث، ليه احنا بنعرفش اولادنا نشرح لهم يعني ايه احل لكم ليله الصيام الرفث؟ ليه احنا منبينش حدود ربنا في المساله دي لابنائنا وبناتنا؟ لما ربنا يحل معاشره الزوجية في ليلة الصيام وفي العشر الأواخر يحرمها على المعتكف ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبعدين يرجع يقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافى عنكم فالآن باشرهن. كان المسلم لما يفطر وينام ويقوم تاني يعتقد أن خلاص العشرة دي أصبحت محرمة من المحرمات عليه. ليه احنا بنعلمش أولادنا وبناتنا قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ونعلم ابني وبنتي أن ربنا سبحانه وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، أن الإنسان لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يأتي زوجته إلا مما أحله الله له. ليه ما نشرحش لأولادنا يعني إيه وقدموا لأنفسكم حتى لا يقع الرجل على المرأة كما تقع البهيمة على البهيمة مثلها. هذه ثقافة نحتاج. ثم ثقافة التعامل مع أهل الزوج وثقافة التعامل مع أهل الزوجة كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحبه الكرام. هاتان الرسالتان هما ما أردت أن يعني أرسلهما إلى إخواني وأخواتي، أن كل زواج في هذا الكون قائم بالمعجزة. الرسالة الثانية أننا نحتاج أن ننشر ثقافة الزواج بين أبنائنا وبناتنا، ونحن نعد هذا الجيل إلى إقامة الأسرة المسلمة. أتوجه إلى أخي وأختي العروس والعريس فأقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. وأنتقل بالكلمة إلى أخي الكبير فضيلة الشيخ خالد فليتفضل. مشكور.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، أحبة الكرام، السلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته. أنا جئت أولًا وأخيرًا لكي أتلقى التهاني في زواج ابني الغالي الدكتور محمود، ولكنه جينا في السبينسة يعني صح؟ بعدها هؤلاء القمم إخواننا وحبايبنا الفضلاء الذين تكلموا ولم يتركوا لنا شيئا يعني، ولكن في دقيقتين أو ثلاثة يعني، ممكن اثنين للزوج وواحدة للزوجة، دقيقتين للزوج يعني، أنا هتكلم في أهم حق بالنسبة للزوج وأهم حق بالنسبة للزوجة من وجهة نظري يعني. واخر بال حضرتك، هو الكلام كتير طبعا في حق الزوج وحق الزوجة. المهم الحق المهم الذي أراه في حق الزوج اللي هو طاعة الزوج. طاعة الزوج أمر في غاية الأهمية يا إخوان، لا يقدره إلا إخواننا المتزوجين يعني. يعرف إزاي أن الطاعة دي بتعمل استقرار كبير جدا في الأسرة يعني. زي ما قاله الدكتور محمد ابن إسماعيل حفظه الله في كتابه الماتع عودة الحجاب، بقول وإن، خلي بالك من الكلام الجميل ده، بقول وإن طاعة الزوج تعمق أواصر المحبة بين أفراد الأسرة وتبعث على التآلف والمحبة بين الزوجين، أما الإصرار على مخالفته فإن ذلك يجرح كرامته ويسيء إلى قوامته فتباجله ممانعة لما يحب ومخالفة لما يرغب. كلام جميل جدا. تبدأ مرحلة العناد، لو هي أصرت على مخالفته خلاص، هي تقول له يمين يقول لا لا شمال، هنأكل كشر يقول لا ما بحبش الكشر، أي كلام كده يعني. واخد بال حضرتك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بمناسبة طاعة الزوج يعني، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. أنت مش منتبه، النساء يسكتم، المفروض كان يجيبوا كروت صفرة وكروت حمراء زي بتوع الكرة كده. والله النساء بالذات. المهم النبي صلى الله عليه وسلم يسأل امرأة أذات بعل أنت متجوزة؟ قالت له نعم. قال أين أنت منه؟ أنت عامل إيه مع زوجك؟ قالت ما آلوه يعني لا أقصر في خدمته ولا في طاعته. يا بخت بها يعني. أي والله لا ما آلوه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظري إلى أين أنت منه، إنما هو جنتك ونارك. خلاص كفاية كده في حق الزوج، يعني الحق اللي هتكلمه بالنسبة لحق الزوجة حق في غاية الأهمية، يغفل أو يتغافل عنه الكثير. من حقوق الزوجة حقوق مادية وحقوق أدبية. أنا أتكلم حق من الحقوق المادية ألا وهو المهر، ألا وهو المهر. المهر ده حق وواجب وفريضة، بتهيألي ما فيش حد مختلف في المسلمين الحاضرين حتى والغائبين إن ده حق للزوج. قال الله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية، مش الدكتور عطية، ربنا يبارك لنا فيه ويحفظه، يعني ربنا يعزه ويبارك فيه وينفع به يا رب. فآتوهن أجورهن فريضة، الله عز وجل قال كده، يعني الأمر منتهي مش محتاج لشرح ولا حاجة. إذن المهر حق خالص للمرأة. المهر يا إخواني ويا أخواتي إما مقدم كله وأما مؤخر كله، وأما بعضه مقدم وإما بعضه مؤخر. اللي عايز أشير إليه في هذه اللحظات يعني اللي هو المؤخر الذي يتغافل عنه الكثير من الرجال، وربما يموت الكثير من الرجال ولم يؤدوا حق المرأة في المهر، وهو دين، دين في رقبة الزوج. المهر المؤخر، المؤخر بالذات اللي ممكن ما حدش يفكر أبدا في الورثة يقول يا ترى أبويا إدى حق أمه في المهر ولا لا، بتهيألي ما حدش يفكر فيها أبدا، رغم أنه هو دين. والدكتور محمد بن إسماعيل برضو بينقل لأحد العلماء بيقول وعلى الزوج أن يعجل ذلك في حياته، المفروض يعطي للزوجة هذا المؤخر في حياته، لأنه مش عارف بعد كده إيه اللي ممكن يحصل يعني. وإن لم يعطها في حياته فليوصي وصية واجبة، لا وصية صدقة. وصية واجبة لي يا أخواني، لأنه حق عليه، دين عليه كبقية الديون. يعني معلوم في توزيع التركة يا أخواني، أول شيء بيحصل في توزيع التركة اللي بيحصل توزع الديون، ومن بين الديون المؤخر. فلينتبه الرجال، ينتبه ابن حبيبي الدكتور محمود وغيره، يعني أن المؤخر دين فعليه أن يوفي بهذا الدين. وليه زي ما كانوا بيقولوا دايما لأقرب الأجلين الموت أو الطلاق؟ ليه ليه ليه؟ وليه هي ما تخش تتمتع بمهرها في حياتها يعني؟ ليه يعني؟ هو منتظر أن الزوجة تموت علشان يورث في المؤخر يعني، وهيبقى من ضمن الورثة يعني. أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم وأسعد الله أيامكم، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم.